الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 36 من فتح المجيد. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به، ولم يذكر عطاء. وروى البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيح المسند وصحيح الشيخ الألباني. قوله: روى مالك في الموطأ، هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة وأحد المتقنين للحديث، حتى قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، مات 79 و100 وكان مولده 93 وقيل 94، قال الواقدي: بلغ 90 سنة. قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فقد استجاب الله دعاءه، كما قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشر العابد من القبور والتوابيت التي عليها، وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري عليه الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة انتهى. هذا صحيح، بسبب الجهل كثير من الناس إذا جئتهم بالسنة ظنوها بدعة، والبدعة التي هم عليها يظنونها سنة، مع أن الناس يقرؤون ويكتبون ويسمعون، لكن في بعد عن تغيير ما هم عليه من الباطل. قال: ولخوف الفتنة نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، بل قطع الشجرة التي كانت في الحديبية. قال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بوعى تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. وقال معرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، المسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعة، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. قال: وفي مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال: حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: الرجل يقال له دانيال. فقلت له: من كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 300 سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. نعم، يذكرون أن من أنبياء بني إسرائيل، لكن الشاهد أن عمر رضي الله عنه دفنه وغيب أثره حتى لا يعبد من دون الله عز وجل. وأما كونهم كانوا إذا أخرجوه يستمطرون، فلعل الله عز وجل كان يبتليهم بمثل هذا. قال ابن القيم رحمه الله: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون الأنصار من تعمية قبره لئلا يفتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله واتخذوه ربا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستجب الشارع ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضها أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت السنة به. وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو المنهي عنه، انتهى ملخصا. قوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ففيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها، وأن ذلك من الكبائر. وفي القراء للطبري، القراء لقاصد أم القرى، كتاب طيب. عن أصحاب مالك، عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومالك قد أدرك التابعين وهم أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وقد ذكروا في أسباب كراهته لهذا يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريدون به الزيارة البدعية، وهي قصد الميت لسؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك ما يفعله كثير من الناس، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة. فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد بخلاف الصلاة عليه والسلام، فإن ذلك ما أمر الله به. أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى. ألا ترى إلى قوله: فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، مع زيارته لقبر أمه، فإن هذا يتناول قبور الكفار، فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك ما يفعله أهل الشرك والبدع، بخلاف ما إذا كان المرور المازور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين، فإنه كثيرا ما يعنى به زيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية. فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة، انتهى. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا ما يخاف وقوعه، ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولم يجرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزة؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. هذا معنى، والمعنى الآخر أنه مشتق من الإله. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. قال: قوله هو لابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ وغيرهما. قال ابن خزيمة: لا يعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير، وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا، وله أصحاب يتفقهون على مذهبه يأخذون بأقواله، ولد سنة 24 أو 200، ومات ليومين بقي من شوال سنة 10 و300. سبحان الله، عاش طويلا. قوله عن سفيان: الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه إمام عابد، كان مجتهدا وله أتباع يتفقهون على مذهبه، مات سنة 61 و100، وله 64 سنة. قوله عن منصور: هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي، ثقة ثبت فقيه، مات سنة 32 و100. قوله عن مجاهد: هو ابن جبر بالجيم والموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم الكوفي، ثقة إمام في التفسير، أخذه عن ابن عباس وغيره، مات سنة 400. قاله يحيى القطان. وقال ابن حبان: مات سنة 203 و100 وهو ساجد، ولد سنة 21 في خلافة عمر. قوله: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، في رواية: فيطعم من يمر من الناس، فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات. رواه سعيد بن منصور، ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه، وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. قوله: وكذا قال أبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الربع بفتح الراء والباء مات سنة 83. قال البخاري حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم قال حدثنا أبو الأشعب قال حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اللات رجلا يلت سويق الحجاج. قال ابن خزيمة وكذا العزة وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن. والحديث ضعيف لكنه في الباب حسن الشيخ الألباني وغيره. الشاهد أن اتخاذ المساجد والسرج على القبر هو بسبب تعظيمهم لها، فيعظمون المسجد بسبب تعظيم القبر. قال قلت وفي الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث حسان بن ثابت، فأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد الترمذي وصححه، وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور ليس زائرات القبور، لأن هذا اللفظ قد استدل به على تحريم زيارة المرأة للقبور، والصحيح أنه يجوز للمرأة أن تزور القبر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كيف أقول إذا زرت القبر؟ قالت قولي السلام عليكم أهل الديار. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور، وهذا عام في الرجال والنساء، ثم قال فزوروها وهذا عام في الرجال والنساء. والقائل للتخصيص يحتاج إلى دليل، وهذا الحديث فيه ضعف كما ترى، لا يقاوم ذلك الحديث الصحيح. وعلى القول بصحة هذا الحديث فإن كلمة زوارات إما أن يقصد بها المكثرات من الزيارة مع ما يقع من التكشفات والنياحات ونحو ذلك، وإما أن يكون المعنى الآخر الذي عند بعض الناس وهو المسبلات، النساء يذهبن يعني يقولن بأنهن يذهبن بالليل ودخلت القبر ووجدت على أبيكم ولا على أخيكم كذا كذا من التراب، أو قال لي كذا وكذا، هذا أدركناه عند الناس يتكلمون به، فهذه هي المذمومة التي تدعي علم الغيب أو أنها تأتي مثل هذه التكهنات. قال وحديث ابن عباس هذا في إسناد أبو صالح مولى أمهاني وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم. قال علي بن المديني عن يحيى القطان لما رأى أحدا من أصحابنا ترك أبو صالح مولى أمهاني، وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان. وقال ابن معين ليس به بأس، ولهذا أخرجه ابن السكن في صحاحه انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزي. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه، ثم قال ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في الأسنادين من اتهم بالكذب، ومثل هذا حجة بلا ريب، وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي، فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم ولم يكن شاذا أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات، وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خالفه أحد من الثقات، هذا لو كان عن صاحب واحد، فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف، والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت لو شهدت كما زرتك. وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته سواء شهدته أم لا. قال قلت فعلى هذا فلا حجة فيه لمن قال بالرخصة، وهذا السياق لحديث عائشة الرخصة بحديث بريدة في الصحيح زور القبور فإنها تذكركم الموت، هذا عام للرجال والنساء، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها عام للرجال والنساء. قول عائشة يا رسول الله كيف أقول إذا زرت القبر؟ قال قولي كذا، هذا دليل على أنه يجوز، لو كان ما يجوز لها الزيارة لقال لها لا يجوز لك الزيارة. وأيضا زيارتها لأخيها تدل على أنه يجوز، إلا أنها كرهت التكرار والإكثار من ذلك. قال قلت فعل هذا فلا حج فيه لمن قال بالرخصة. وهذا السياق لحديث عائشة والترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها, وهو خالف سياق الأثرم له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ فقالت نعم نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. هذا هو الصواب. انظر إلى عائشة وهي من رواة الأحاديث. فأجاب شيخ الإسلام عن هذا فقال ولو حج في حديث عائشة فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام, فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة. يبين ذلك قولها قد أمر بزيارتها, فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب, والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة. ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال ولم تقل لأخيها لما زرتك. واللعن صريح في التحريم, والخطاب بالإذن في قوله فزوروها لم يتناول النساء. الأصل أن الشريعة على العموم, القول بالتخصيص للرجال يحتاج إلى دليل. فلم يدخلنا في الحكم الناسخ والعام إذا عرف أنه عند الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء, وهذا مذهب الشافعي وأحمد في أشهر روايتين عنه وهو المعروف عند أصحابه. فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص, إذ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج. ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنه محكم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر. والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه, أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير, وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغليب. لكن هذا فيه قولان, قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل وحينئذ فيحتاج تناول ذلك النساء إلى دليل منفصل, وقيل إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق, وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف, والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء. ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور, وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور. ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور, ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين, والمرأة بحاجة إلى هذا, هكذا في مسند أحمد. وأيضا المرأة التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم على قبر ابنها تبكي, ما قال لها ما يجوز لك زيارة القبر, لماذا جئت إلى هذا المكان؟ قال لها اتقي الله واصبري. معناها أنها لو جاءت لزيارة القبر زيارة مجردة أنه يجوز لها ذلك, لكن إذا تسخطت هذا هو المنهي عنه. فهذه المسألة وإن شدد فيها كما ترى شيخ الإسلام وغيره من الحنابلة, إلا أن الصحيح أنه يجوز للمرأة زيارة القبر للعظة, لا زيارة بالتبرك, لا زيارة مع التكشف, لا زيارة التسخط ولا غير ذلك. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر. وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها, فيحرم هذا الباب سدا للذريعة كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. وليس بذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة, فإنه ليس بذلك إلا دعاؤها للميت وذلك ممكن في بيتها. ومن المعلوم من يقول التشيع كذلك ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم ارجعنا مأزورات غير مأجورات, فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. حديث ضعيف, حديث عليه ضعيف. قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا, يعني نهى نهي كراهة. وقوله لفاطمة أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة, أيضا حديث ضعيف عن عبد الله بن عمرو. ويؤيده ما ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز. ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها حتى دفن فله قراط, أن قد صلت عائشة رضي الله عنها. إنما من طبيعة النساء التسخط, فلذلك الغالب أنهن ينعزلن لأنفسهن أو يعزلن من أجل أن لا يختلطن بالرجال. وإلا لو وجد هناك مصلى تصلي فيه المرأة مثلا كما يصلى الآن في المساجد وكانت المرأة في مكانها غير مختلطة بالرجال لجاز لها الصلاة. والقول بعدم صلاتها على الجنازة غير صحيح، فقد صلت النساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلت عائشة رضي الله عنها على سعد بن أبي وقاص في المسجد. وإنما أنكر عليها الصحابة الصلاة في المسجد، فقالت ما أسرع ما تنسون، أما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد؟ قال هو أدل على العموم من صيغة التذكير، فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس، وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى انتهى ملخصا. قال قلت ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصا بالرجال، خص بقوله لعن الله زوارات القبور الحديث، فيكون من العام المخصوص، وعما استدل به القائلون بالنسخ عجوبة أيضا. أصلا هذا الحديث على القول بتحسينه وجهناه في ذلك التوجيه، وإلا مثل هذا الحديث لا يعارض تلك الأحاديث. ومنها أن ما ذكره عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض ما ورد عنهما في هذا الباب، فلا يثبت به نسخ. ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع. وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك، فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور. الاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله أعلم. الاحتمال لا ترد به الأدلة، الاحتمال لا ترد به الأدلة. لو مشينا هذا الاحتمال سيمشيه في كثير من الأحاديث غيرهم، لعل هذا قبل لعل هذا بعد. نحن لا نقول بالنسخ إلا إذا علمنا بالتاريخ، وإلا جمعنا بين الأدلة. قال محمد بن إسماعيل في كتاب تطهير الاعتقاد ابن الأمير، والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد غالب من يعمرها الملوك والسلاطين، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرف أو من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر، فيعتقد أن ذلك للنفع أو دفع ضر، تأتيه السدنة، يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى يغرسون في جبلته كل باطل. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من سرج القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة انتهى. سبحان الله، هذا يدل على أن كتب ابن الأمير وصلتهم، مع أنه في عهدي يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكن كانت لهم عناية بنقل الكتب. وعلماء اليمن بفضل الله عز وجل قليل كلامهم مفيد إلى الآن، ليسوا كغيرهم ممن يكثر الحواشي والكلام والنقولات الغير مفيدة. قال ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة، والله أعلم، قوله المتخذين عليها المساجد، تقدم شرح في الباب قبله. قالوا السرج، قال أبو محمد المقدسي لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى اتخاذها مساجد ويقاد السرج عليها من الكبائر. قوله رواه أهل السنن يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط ولم يروه النسائي. قال المصنف بالرواه، قال النسائي المحقق يقول بالرواه النسائي. قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى تفسير الأوثان، أي التي تعبد من دون الله، سواء كانت على هيئة شخص أو كانت قبر أو أي شيء. الثانية تفسير العبادة. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان أنه بالغلو. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها. الحمد لله إلى هنا.